إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا
وعد الآخرة. وعد الآخرة. تقديم أسعد الشعبي وسعاد الويسي. وعد الآخرة وثائقي من إعداد وإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
تحقيقا لوجودها الإنساني على الأمة مواصلة نضالها لتتقي شر اليهود وقبح أفعالهم وأعمالهم التي اتسعت على مسار ذلك الزمن الطويل.
قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العظيم. ولن نجد أصدق من هذه الكلمات في تحديد عداوة اليهود وشرهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين.
في العاشر من رمضان سنة 1393، السادس من أكتوبر 1973، وضمن حرب الاستنزاف بين مصر والكيان الإسرائيلي، وبعد هزيمة يونيو 67، شنت القوات المصرية هجوما مفاجئا على قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيناء وحطمت خط بارليف.
جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة: نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة واستولت على نقاط العدو القوية بها.
كما قامت القوات السورية بتحرير جزء من مرتفعات الجولان، وانتهى القتال بوقف إطلاق النار في 22 من نوفمبر، وكان السوريون والمصريون قد حققوا انتصاراً مهماً في بداية هذه المعركة لولا الدعم الغربي والأمريكي لليهود، الأمر الذي جعلهم يلتقطون أنفاسهم ويكرون مهاجمين ليحاصروا القوات المصرية المتقدمة التي كانت تحاصر قوات إسرائيلية في سيناء، مما أوجد حالة من التوازن العسكري أدت إلى قبول الطرفين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 من أكتوبر 1973 والقاضي بوقف إطلاق النار.
يأتي اليوم ونحن مرفوعة هامات مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. إلى الأمام.
رغم الانتصار الذي حققته القوات المصرية في حرب أكتوبر ضد العدو الصهيوني، إلا أن السادات تخلى عن ذلك الانتصار وأدار ظهره للقضية الفلسطينية، ذاهبا إلى إسرائيل لتوقيع اتفاقية استسلام وليست سلام مع الكيان الغاصب برعاية أمريكية، وذلك فيما عرف باتفاقية كامب ديفيد.
وأعلن للعالم كله أننا نقبل بالعيش معكم في سلام دائم وعال.
فبدأت مفاوضات بين مصر والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية قادها آنذاك مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ووزير الخارجية فيما بعد اليهودي هيرلي كيسنجر المعروف بثعلب السياسات الأمريكية، وقد نتج عن ذلك فك الارتباط على الجبهتين المصرية والسورية المحاذيتين للعدو الإسرائيلي.
وقع السادات في النهاية على ما لم يكن يراود الإسرائيليين في أكثر أحلامهم تفاؤلاً.
مساء 17 من سبتمبر عام 78 بدأت مراسيم توقيع اتفاقية كامب ديفيد داخل البيت الأبيض.
We came to Camp David with all the goodwill and faith we possess.
كانت هذه الاتفاقية أخطر طعنة وجهت إلى القدس وإلى القضية الفلسطينية، وأدت هذه الاتفاقية الخائنة إلى زيادة الإحباط والانكسار العربي.
تصاعدت الاحتجاجات في الوطن العربي على انفراد مصر باتفاقية صلح تعترف فيها بشرعية دولة قامت على اغتصاب فلسطين. كان ثمن سيناء زيادة تعنت إسرائيل تجاه الانسحاب من باقي الأراضي العربية المحتلة. أدان مؤتمر القمة في بغداد الاتفاقية وهدد بقطع العلاقات مع القاهرة ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، وأكد البيان أن موقف النظام المصري لا يعكس أصالة الشعب المصري المناضل. احتفاءً باتفاقية كامب ديفيد، منح بيغن في أوسلو جائزة نوبل للسلام مناصفة مع السادات. تسلم الجائزة عن السادات صهره وزير الدولة سيد مرعي، وتسلمها السادات في القاهرة.
وانسحبت إسرائيل نتيجة ذلك من سيناء في إبريل 1982، ولكنها اشترطت على مصر أن تحكمها أمنياً وأن تكون شبه منزوعة من السلاح، وهذا يعني أنها أصبحت بدون سيادة حقيقية مصرية.
كان ثمن استعادة سيناء خروج مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي على الرغم من عدم استعادة الفلسطينيين حقوقهم. وبهذا
رفضت الدول العربية تلك الاتفاقية، وتم طرد مصر من جامعة الدول العربية، وتم نقل مقر الجامعة إلى تونس لأن تلك الاتفاقية لم تعالج القضية المركزية في الصراع مع العدو الصهيوني والمتمثلة في حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير، كما أنها شكلت حلاً منفرداً للصراع، تجاهل موقف الأطراف العربية الأخرى، بل ووجه طعنة نجلاء للقضية الفلسطينية برمتها. وبات العدو الإسرائيلي مرتاح البال حين حيد أكبر وأقوى دولة عربية بعيداً عن القدس وبعيداً عن فلسطين.
لم يحصل السادات على شيء من أجل الفلسطينيين مقابل الاعتراف بإسرائيل وصنع السلام معها، وكذلك لم يحصل على شيء من أجل مصر.
أدت اتفاقية السلام بين مصر والعدو الإسرائيلي إلى عدد من النتائج أبرزها غرق النظام العربي المتمزق أصلاً في بحر التباينات والاختلافات، وهو وضع يريح العدو الإسرائيلي، لذلك ساعد على تعزيزه. كما سارعت الكثير من الأنظمة التي أنشأها الاستعمار إلى خطب ود العدو عن بعد بمزيد من الارتماء في أحضان الأمريكان والبريطانيين ومن معهم، وازداد العرب يأساً وإحباطاً من الوضع العسكري والسياسي القائم، بل وظهرت أصوات إعلامية تدعم الانكسار العربي أمام اليهود وباتت تنظر له، وأن من الأجدى والأنفع التنازل لإسرائيل التي لا يمكن هزيمتها عسكرياً، وأن الحل الوحيد هو عقد اتفاقات سلام مخزية معها ولو على حساب القضية الفلسطينية.
بينما كان العرب يعيشون حالة الصدمة والانكسار، كان الشعب الفلسطيني يقاوم كل مخططات الكيان الصهيوني الرامية إلى تهويد الأرض الفلسطينية وخططها الاستيطانية، فاندلعت انتفاضة الجليل، وذلك في 29 من مارس عام 1976، والتي عرفت فيما بعد بانتفاضة يوم الأرض.
في السنوات العشر الأولى من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية صودرت آلاف الدنومات وأنشئت 23 مستوطنة. وحتى في الداخل الفلسطيني استمرت إسرائيل بمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية. نهاية مارس آذار عام 76 خرج فلسطينيو الداخل في مسيرات احتجاجاً على مصادرة أراضيهم. عرف هذا الحدث لاحقاً بيوم الأرض. استشهد 6 من فلسطينيي الداخل بنيران الجيش والشرطة الإسرائيلية، وخرجت تظاهرات تضامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
في 30/3 عام 1976 كان مخيم بلاطة يخرج عن بكرة أبي للتظاهر ضد الاحتلال الإسرائيلي وتضامنا مع أهلنا في النقب وفي الجليل والمثلث. لذلك لي تاريخان للميلاد، واحد في 1/8/61 والآخر في 30/3/1976 يوم الأرض.
أصبح 30 من مارس من كل عام ذكرى خالدة تقوي ارتباط الفلسطينيين بوطنهم، وبهذا تحولت أحداث يوم الأرض وكل الأحداث المفصلية إلى معركة وجود وصراع لا حدود له مع اليهود حتى يتحقق وعد الآخرة.
وعد الآخرة، وعد الآخرة. تقديم أسعد الشعبي وسعاد الويسي. وعد الآخرة وثائقي من إعداد وإخراج إبراهيم عباس الحميضة.